أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال: هذا كله مضافا إلى عموم قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فإن إطلاقه يشمل الجد ويتم في الأب بعدم الفاصل. كان الكلام في ولاية الأب والجد على أموال الصغير، وأنه هل توجد لهما ولاية من قبل الشارع أو لا توجد. قلنا أن هناك جهات من البحث، انتهينا من الجهة الأولى والجهة الثانية، ووصلنا إلى الجهة الثالثة من البحث، وهي أن تصرف الولي في مال الصغير هل يشترط أن يكون فيه مصلحة أو لا يشترط، هل يشترط أن لا يكون فيه مفسدة أو لا يشترط. قلنا أن الأقوال في المسألة ثلاثة: القول الأول أنه تشترط المصلحة في التصرف من قبل الولي، القول الثاني أنه يشترط عدم المفسدة، القول الثالث أنه لا يشترط شيء منهما. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ابتدأ بالقول الثالث، وهو أنه لا يشترط شيء منهما، لا المصلحة ولا عدم المفسدة، وإنما يحق للولي أن يتصرف كيف يشاء. واستدل على ذلك بالروايات التي وردت بهذا المضمون، وهي مجموعة من الروايات: أنت ومالك لأبيك، حيث أنه استفيد من إطلاقها أن الإنسان يتصرف في مال ابنه كيف يشاء، ولا يجب عليه أن يراعي المصلحة أو أن يراعي عدم المفسدة. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: لا يمكن قبول إطلاق هذه الروايات. نحن قلنا بالأمس أنه أساسا هذه الروايات أجنبية عن محل الاستدلال لقرائن موجودة متعددة تقول بأنه لا يمكن أن يراد من هذه اللام لام الملكية والاختصاص، وإنما المراد منها لام التعليل كما أشرنا إليه بالأمس، ولعلنا سنشير إلى بعض القرائن التي تثبت هذا المعنى، وهو أن اللام لا يمكن أن تكون للملك وإنما هي للتعليل. على أي حال، الشيخ رحمة الله تعالى عليه استدل بهذه الروايات على القول الثالث، وهو أنه لا يعتبر شيء منهما في تصرف الولي، إلا أنه بعد ذلك قال: في جملة هذه الروايات، في مجموع هذه الروايات، توجد بعض الروايات التي لا بد من حمل مطلقها على مقيدها، من قبيل أنها فرضت احتياج الأب إلى التصرف، فرضت حاجة الأب إلى التصرف، وهذا معناه أن الأب أو الجد للأب إنما يجوز لهما أن يتصرفا في مال الصغير في حدود الحاجة، في حدود الاضطرار. بل في الرواية التي قرأناها بالأمس أخيرا كان فيها إن الله لا يحب الفساد، فلهذا استفاد منها الشيخ أن هذه الرواية مو فقط تفرض الحاجة، بل يستفاد منها أن يكون التصرف لا توجد فيه مفسدة، لأن الله لا يحب الفساد. إذن هذه الطائفة من الروايات على فرض تمامية المقتضي فيها وتمامية الاستدلال بها، فهي مختصة بفرض احتياج الأب أولا، وأنه لا توجد مفسدة في التصرف ثانيا. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يؤيد هذا المطلب الذي استفاده من مجموعة من الأدلة الأخرى، ثم ينتقل إلى دليل القول الأول ثم القول الثاني. يقول: هذا كله، يعني ما ذكرناه لكم كله دال على أيشهد للقول الأخير، ولكنه مع التقييد الذي ذكرناه. هذا كله مضافا إلى عموم قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الواضح من هذا الاستدلال أو من هذه الآية المباركة أن اشتراط المصلحة، أن المصلحة شرط في صحة التصرف، لأن الآية المباركة تقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إذن يشترط في التصرف المصلحة. فلهذا سيأتي من الشيخ بعد ذلك أنه يستدل على القول الأول بهذه الآية المباركة، ولعل عمدة الاستدلال بالنسبة إلى القول الأول هي هذه الآية المباركة. طب الشيخ لماذا أتى بها هنا؟ يقول: إذا كانت الآية تقول باشتراط المصلحة، فما بالك باشتراط عدم المفسدة، فما بالك بعدم اشتراط شيء منهما؟ عند ذلك بالأولوية القطعية نستطيع أن نستفيد اشتراط ماذا؟ اشتراط عدم المفسدة. قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإن هذه الآية المباركة تشمل الجد بإطلاقها، لا تقربوا أعم من أن يكون الذي يريد الاقتراب إلى مال اليتيم يكون أجنبيا أو لا يكون أجنبيا كالجاد، ولا يشمل الأب. لماذا لا يشمل الأب؟ باعتبار أن الآية فرضت أنه مال يتيم، يعني أنه لا أب له، فلا يمكن أن تكون شاملة للأب، إلا أن يقال على قول ضعيف أن اليتيم يطلق على من فقد أمه أيضا، وإلا إذا قلنا أن اليتيم لا يطلق إلا على من فقد أباه فإنه لا يمكن أن تكون شاملة للآب. نعم، بعدم القول بالفاصل يمكن أن يقال بشمولها للأبي أيضا، وإلا بحسب مدلولها لا يمكن أن تكون شاملة للآب. فلهذا قال: فإن إطلاق الآية، فإن إطلاقه يعني إطلاق لا تقربوا مال اليتيم يشمل الجد أيضا. خب لماذا لا يشمل الأب؟ باعتبار أنه فرض يتيم وهو لا يطلق إلا على من فقد الأب. خب يشمل الأب؟ قال: ويتم في الأبي بعدم الفاصل. هذا إذا قلنا أن عدم الفاصل تام، وهو غير تام كما ستأتي مناقشته من الشيخ بعد ذلك. ومضافا يا هو لا يلتزمون بيش اي بل اي الا بالتي احسن. لا مخصصة أدلة خصصت هذا الإطلاق، يعني بأنه أنا مدى أقول نرجع، طبعا نرجع، وإلا لو نريد نعمل بهذه وهذا معنى أنه يجوز لكل أحد أن يقترب إلى مال اليتيم، يعني يتصرف بالتي هي أحسن، ولكنه خرجنا بأنه لا يجوز إلا بالنسبة إلى الأبي والجدي والحاكم والوصي ونحو ذلك. بس إذا أنتم تسمحون هذه الآية مفصلا يأتي بها البحث بعد ذلك، لأنه الآن مورد استدلالها مو هذه. بعد ذلك الشيخ سيطرح الآية والاستدلال بها، وأنه أساسا هذا الأحسن مراد من الأفضلية مو مراد من الأفضلية، مفصلا يأتي لأنه يدل على محل الكلام أو لا. هسه من باب شيء استطرادا ذكر الآية المباركة. قال: ومضافا إلى ظهور الإجماع على اعتبار عدم المفسدة. أيضا الإجماع قائم، إلا أنه ذكرنا في أول البحث أن هذه الإجماعات المدعات في هذه المسألة إن لم نقل جميعها فأغلبها إجماعات مستندة، إجماعات محتملة المدرك، فلا يمكن أن تكون دليلا على محل الكلام، إنما لا بد أن ندور مدار الآيات والروايات الموجودة لنرى ما هو حكم المسألة. إذن الشيخ إلى هنا قال ويشهد للقول الأخير. هذه الطائفة من الروايات، إلا أنه لم يستطع الشيخ أن يقبل إطلاق هذه الروايات، ومن هنا قيدها أولا بفرض الاحتياج ثم بفرض عدم المفسدة في التصرف. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه ينتقل إلى دليل القول الأول، وهو اعتبار المصلحة في التصرف، فلهذا ينقل جملة من الأقوال الدالة على اعتبار المصلحة في التصرف. قوله بل، من هنا يريد أن يبدأ في الاستدلال على القول الأول، وهو أنه يعتبر في صحة التصرف أن يكون فيه مصلحة للمولى عليه. قال في مفتاح الكرامة، بل في مفتاح الكرامة استظهر الإجماع تبعا لشيخه في شرح القواعد على إناطة جواز تصرف الولي، إناطة الجواز ماذا؟ بالمصلحة. هنا تجدون الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وليس ببعيد. إذن اشتراط صحة التصرف في مال المولى عليه بالمصلحة، الشيخ أولا يقول ماذا؟ ليس ببعيد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة لعله يمكن أن يستفاد من كلماته أنه يظهر الميل إلى ثلاثة أقوال في المسألة كما سنشير إليه. القول الأول الذي يظهر ميله إليه هذا القول، وهو أن جواز التصرف إنما هو منوط بمصلحة مولى عليه، فلهذا قال وليس ببعيد. لماذا؟ فقد صرح به، أي إناطة جواز التصرف بالمصلحة، في محكي المبسوط، حيث قال الشيخ ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة، الأب والجدول الأب ووصي الأب والجد والحاكم، ومن يأمره أو ومن يؤمره لا فرق. ثم قال وكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير، بأن يكون التصرف فيه مصلحة للصغير، لأن هؤلاء الخمسة إنما نصبوا لذلك، يعني نصبوا لكي يتصرفوا فيما هو مصلحة الصغير، فإذا تصرف فيه هذا المنصوب، فإذا تصرف في مال الصغير على وجه لا حظ فيه كان باطلا، لأن الحكم حكم وضعي، فإن لم يكن صحيحا فهو باطل، لأنه خلاف ما نصب له هذا المنصوب. انتهى كلام الشيخ. وقال الحلي في السرائر لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل إلا بما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف في مال الطفل، وإلا لو كان يعود النفع إلى المتصرف في مال الطفل فإن التصرف يكون باطلا دون المتصرف فيه، وهذا الذي يقتضيه أصول المذهب. انتهى أيضا. وقد صرح بذلك إناطة الجواز بالمصلحة، وقد صرح بذلك أيضا المحقق والعلامة والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم من الفقهاء، بل في شرح الإرشاد، بل في شرح الروضة للفاضل الهندي، أن المتقدمين من الفقهاء عمموا الحكم، أي حكم؟ باعتبار المصلحة، هذه باعتبار المصلحة متعلق بالحكم، عمموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء، يعني ولم يستثنوا الأب والجد، وهذا معناه أن الأب والجد أيضا لكي يتصرفا لابد أن يكون تصرفهما منوطا بمراعاة المصلحة للمولى عليه من غير استثناء. لا عبارته من عبارة الشسمة. قال انتهى بعده. قال واستظهر في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة في باب الحاجرة استظهر ماذا؟ نفي الخلاف في ذلك، يعني اعتبار المصلحة بين المسلمين. إذن المسألة اتفاقية بين المذاهب الإسلامية لا بين الإمامية فقط. وقد حكى الشهيد في حواشي القواعد أن قطب الدين قدس سره نقل عن العلامة أنه لو باع الولي بدون ثمن المثل، يعني بأقل من ثمن المثل، خب البيع بأقل من ثمن المثل فيه مصلحة للولي مولى عليه أو لا توجد فيه مصلحة؟ لا توجد فيه مصلحة. هسا افترضوا أيضا لا توجد فيه مفسدة ولكن لا توجد فيه أيضا مصلحة. هنا يقول العلامة في التذكرة الذي نقل عنه قطب الدين أنه لما لا يقال بالجواز؟ ما المحذور أن نقول بالجواز؟ يعني أن الولي يستطيع أن يبيع مال الطفل بأقل من ثمن المثل. وكم له عندنا نظير في الفقه من قبيل أن الولي يستطيع أن يقترض من مال من؟ يقترض من مال الولي، من مال الصبي، من مال الصغير. ومن الواضح أن الاقتراض من مال الصغير فيه مصلحة أو لا توجد فيه مصلحة؟ لا توجد فيه مصلحة. نعم لا توجد فيه مفسدة ولكن أيضا لا توجد فيه مصلحة. فكما أنه هناك نقول بجواز الاقتراض فلنقول أيضا هنا بجواز الاقتراض. ولكن العلامة يقول نحن لا نستطيع أن نقول بذلك. لماذا؟ لأنه فيه مخالفة الأصحاب. قال وقد حكى عن الشهيد في حواشي القواعد أن قطب الدين قدس سره نقل عن العلامة أنه لو باع الولي بدون ثمن المثل لما لا ينزل منزلة الإتلاف بالاقتراض. كيف أنه نقول هناك بأنه يجوز الاقتراض فليكن أيضا هنا جائزا، لأن يقول العلامة، هذا قول العلامة، لأن نقول بجواز اقتراض مال الصغير وهو يستلزم جواز إتلاف المال، وإن كان جواز الإتلاف المال بعوض لا أنه مجانا، ولكنه ماذا؟ ولكنه لا توجد فيه مصلحة. فلماذا قلت هذا؟ باعتبار أنه ستأتي في مسألة لاحقة أن المقترض إذا كان موسرا يستطيع أن يقترض، أما إذا كان معسرا فلا يحق له أن يقترض من مال صغير. وهذا معناه أنه لا بد أن تراعى عدم المفسدة. أما هل تجب أن تراعى المصلحة أو لا تجب؟ فمن الاقتراض يتضح أنه لا تجب مراعاة المصلحة. قال قطب الدين، قال وتوقف العلامة في مسألة ماذا؟ في مسألة ما لو باع الولي بأقل من ثمن مثل. قال قطب الدين وتوقف العلامة. لماذا؟ زاعما العلامة أنه لا يقدر على مخالفة الأصحاب، وإجازة بيع الولي بدون ثمن المثل مخالفة للأصحاب. هذا هو القول الذي يشهد للقول الأول. ما هو؟ وهو اعتبار المصلحة الذي عبر الشيخ عنه بأنه ليس ببعيد. ولكن الشيخ الآن يختار القول الوسط، يقول ولكن الأقوى ماذا؟ ولكن الأقوى عدم المفسدة ولا تشترط المصلحة. إذن الآن يظهر من قوله الشيخ رحمة الله تعالى عليه ماذا؟ يظهر أنه يقوي القول الوسط، وإن كان قال عن القول الأول أنه ليس ببعيد. يقول الشيخ لماذا؟ ما هو دليلكم؟ يقول دليلنا أولا هو أنه اختيار جملة من الأعاظم الذين عاصرناهم، وثانيا أن الأدلة الدالة الموجودة عندنا على جواز تصرف الولي في مال الصغير لا دلالة فيها على أكثر من مراعاة عدم المفسدة. قبل ماذا لا دلالة فيها؟ لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه أساسا كان دليله على جواز التصرف وماذا؟ دليله أنت ومالك لأبيك، ولكن الشيخ لم يستطع أن يقبل إطلاق هذه الروايات، وإنما قيد إطلاقها بماذا؟ باعتبار عدم المفسدة في المال. قال: ولكن الأقوى كفاية عدم المفسدة وفاقا لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناهم. هذا مضافا لمنع دلالة الروايات على أكثر من النهي عن الفساد. لماذا؟ باعتبار تلك الرواية الأخيرة التي قرأناها بالأمس، وهي أن الله لا يحب الفساد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه استفاد منها، قال: فإن الاستشهاد بالآية يدل على إرادة الحرمة من عدم الحب دون الكراهة، وأنه لا يجوز له التصرف بما فيه مفسدة للطفل. تقول: تلك الروايات جملة منها وإن كانت مطلقة، إلا أنه كان فيها أيضا المقيد لها. إذن نحن نلتزم بهذا القول، نقول: لا يجوز له أن يتصرف إذا كان فيه مفسدة، ولا يشترط أن يكون تصرفه بما فيه المصلحة، بل يكفي أن يكون عدم المفسدة. تبقى عند الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآية المباركة، وهي: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فلهذا قال: لمنع دلالة الروايات على أكثر من النهي عن الفساد، إذن فلا تنهضوا هذه الروايات، فلا تنهضوا لدفع دلالة المطلقات المتقدمة. أي مطلقات؟ تلك التي قالت أنت ومالك لأبيك. فلا تنهضوا لدفع دلالة المطلقات المتقدمة الظاهرة تلك المطلقات في سلطنة الوالد على الولد وماله. حتى لابد أن نرى أنه واقعا أن هذه الروايات فيها مثل هذا الظهور التي تكون ظاهرة في السلطنة، أو لا يوجد فيها مثل هذا الظهور. الروايات لكي تتم، هذه الروايات التي قرأناها لكي تتم دلالتها على السلطنة التي هي محل الكلام يعني الملكية، لابد أن نتخلص من هذه الإشكالات التي لو قلنا أن اللام في قوله أنت ومالك لأبيك، هذه اللام لكي تفيد الملكية والسلطنة، لابد أن نتخلص عن هذه الإشكالات. حتى أنا بنحو الإجمال وبسرعة أذكرها، الإخوة إذا يبدون يراجعوها يراجعوها في حاشية مرز فتاح صفحة 322، هناك مفصلا مذكورة هذه الإشكالات بإضافة البعض. قال: أولا لو قلنا أن اللام للملكية يكون منافيا للمقصود من إثبات جواز تصرفهما يعني الأب والجد في مال اليتيم بما هو مال الغير. نحن بحثنا في المسألة ما هو؟ أنه هل يجوز للولي أن يتصرف في مال اليتيم؟ وإذا قلنا أن هذه اللام تفيد الملكية، هذا معناه هل يجوز له أن يتصرف في ماله أو لا يجوز له أن يتصرف في ماله؟ إذن يلزم منه خروج عن محل النزاع. نحن بحثنا في هذا، أنه هل يجوز للولي الذي هو غير أن يتصرف في مال الطفل الذي هو غير، أو لا يجوز للغير أن يتصرف في مال الغير؟ فإن قلنا أن هذه الروايات دلت على أن المال للولي، فهذا معناه رجوعه إلى أنه هل يجوز للولي أن يتصرف في ماله، هل يجوز للمالك أن يتصرف في ماله أو لا يجوز؟ البحث يكون ماذا؟ بحثا صغرويا، مع أن الأمر ليس كذلك. نحن نريد أن نفرض أن هذا المال مال الغير، وهل يجوز للغير أن يتصرف فيه بإذن من الشارع أو لا يجوز؟ إذا قلنا أن اللام تفيد الملكية، هذا معناه خروج عن المسألة التي هي محل الكلام. وثانيا منافاته لحرمة أكلهما بأزيد من الحاجة، قرأنا جملة من الروايات أن هذه الروايات قلنا فيها مقيدات. ما هو التقييد؟ وهو أنه لا يجوز له أن يأخذ بأكثر من حاجته، بأكثر من قوته، بأكثر من حاج من اضطراره، مع أنه لو كان ماله لماذا لا يحق له ذلك؟ يستطيع أن يسافر به، يستطيع أن يفعل ما يشاء، ولكن بشرط أن لا يكون ترفا. وهذا القيد ليس مختصا بالتصرف في مال الغير، وإنما موجود في أي مال. حتى الإنسان إذا أراد أن يتصرف في ماله إن الله لا يحب المسرفين. إذن هذا القيد ليس مرتبطا بمال الغير، وإنما بمال نفسه أيضا موجودون. المنافات الثالثة أو الوجه الثالث أنه مستلزم لعدم جواز تصرف الولد في مال نفسه، لكونه من التصرف في مال الغير وهو مال الأب، لأن المفروض أنت ومالك لأبيك. إذن هو وما يملكه ملك من؟ ملك الأب، مختص بالأب، فلا يجوز له أن يتصرف إلا ماذا؟ إلا بإذن من الأب. للأدلة الأربعة أنه لا يجوز مال، لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. ورابعا أنه مناف لمقتضى إضافة المال إلى الولد. الروايات تقول أنت ومالك، هذه الكاف تدل على ماذا؟ كاف الخطاب تدل على ماذا؟ إضافة الملكية. ومن الواضح أن يوجد مالكان مستقلان على مال واحد، مبنى الأعلام أنه ماذا؟ لا يجوز استقلال ملكيتين، وجود ملكيتين، مال مالكين على مال واحد، إلا أن ترجعوا وتشبه الأمر من قبيل أنه ملكية السيد والعبد لمال واحد، وهو أنه كما أن العبد مالك لماله، ولكن المولى مالك للعبد ولذلك المال، على ما فيه من الكلام في محله. خامسا أنه يقتضي أن يكون الولد رقا ماذا؟ يكون رقا للمؤاب، ولم يقم عندنا دليل، بل هو خلاف الضرورة. وسادسا أن من هذه الأخبار كما أشرنا بالأمس أن ما فيها أن الوالد له الولاية على الولد حتى لو كان ماذا؟ كبيرا. لأنه في بعض الروايات التي أشرنا فيها بالأمس، أشرنا إليها بالأمس، هو أن الابن يستعدي على الأب عند الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا لكبره ورشده، إلا أن تلتزموا بخروج المورد، وهو ماذا؟ وهو قبيح تمام، وهو محقق في محله. وسابعا يلزم منه أن الأب لو كان له غرماء فإنه عندما يراد تقسيم المال لا بد أن يدخل في ماله ماذا؟ مال الابن أيضا. يعني عندما يحق للغرماء أن يحجروا على الأب، يحجروا على مال من أيضا؟ يحجروا على مال الابن. ولم يقل أحد من الفقهاء بذلك. فإذا استطعنا أن نتجاوز، طبعا هذه جملة من العقبات، عندنا هواي عقبات أخرى بعد يطول الكلام، إذا استطعنا أن نتجاوز جميع هذه العقبات، عند ذلك لا بأس بأن نقول بأن اللام هي لام ماذا؟ لام الملكية أو لام الاستفهام. وهي اللام شنو اللام؟ نسأل الشيخ ما هي اللام؟ لام الشيخ صرح بأنه بعد ذلك، أن يصرح بعد ذلك، انتظروا شوي. بالي وإلا كيف يجوز له أن يتصرف؟ سلطنة شنو معناها؟ سلطنة أخر، أنت عندك ملكية، إجازة في أن تتصرف في مالك، يعني شنو؟ يعني عندك سلطنة أن تتصرف. بلي ما يخالف. الآن أنا بدأ أقول القائلين بأنه هذا القول الأول، شفتوا هذا القول الأول الشيخ الذي نقل قال يشهد للأخير بأنه يتصرف فيه حتى بما فيه المفسدة، هذا ينسجم مع ماذا؟ مولانا أخي بعد شنو فرق العدم الملكية وحق التصرف مطلقا؟ أنت فقط ما تريد تسميه ملكية، قل تسميه ملكية. أنت إذا كان يحق لك أن تأكل منه وأن تفسد فيه وأن تسافر منه وأن تفعل فيه ما تشاء، وليس بملكة، ليكن لا لكن ما يحق لك أن تأخذ منه، ما يحق لك أن تنقل إلى الغير، ما يحق لك أن تفسد فيه، لا ما يحق، كل هذا ذكري في محل، فقط يحق لك أن تأكل منه بمقدار المرة، وإلا لو عدت فتخرجي معك ما لك حق تتفسد وتروح. بلي لا محقق بين فقهانا في حق المرة هذا المقدار، بس خلاف موجود ذاك بحث آخر، لكن المحقق هذا تستطيع أن تفسد؟ لا ما تستطيع، وهذا فالدليل خاص خرج عن المورد. ولكن هنا القائلين بالقول الأول استدلوا بهذه الروايات، والشيخ قبل منهم الاستدلال ولكن قيده. نحن نريد أن نقول أن المقتضي غير تام، وأن المقتضي تام ولكنه يقيد ماذا؟ بهذين القيدين. هسه المهم أنا ذكرت قلت لابد استدلال أنكم تجاوزوا كل هالعقبات، قولوا بالملكية ما في محظور. لا البحث مو في هذا، اقول هذه العقبات انا كلامي كان مولانا انه خلنا نتجاوز العقبات نستدل، انا ما اقول انه لا، اقول خلنا نتجاوز جميع هذه العقبات ثم نفرض تلك اللي بها اطلاقا لابد ان تكون صحيحة السند، الا ان تقولوا بانه احنا ما نشتغل على السند فقط، علينا المتن، بس هذا المبنى يقول لا احنا نشتغل على المتن فقط، والا انا ما اريد اقول بانه لابد ان تستقبلون هذا، اقول تجاوزوا هالعقبات وعقبات اخرى، عند ذلك قولوا ولا محذور في ان نحمل اللام على ظاهره وهو افادة الملكية او لا اقل افادة حق الاختصاص والتصرف. لا قلنا فيها اطلاق يشمل حتى ما بعد البلوغ، قلنا بانه بها روايات هذه. وأما الآية الشريفة، هسه الشيخ رحمة الله تعالى عليه، شيخنا أنتم قلتم بأنه يكفي مراعاة عدم المفسدة في جواز التصرف، ولكنه ماذا تفعلون بالآية المباركة التي فيها، هذا الأخ موجود؟ بدل الشريف؟ مليه؟ بدل خوب أنا ملتفت. قال ماذا تقولون في الآية المباركة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال الآية المباركة نحن بحثنا في ولاية الأب والجد، ليس بحثنا فيما في الأعم من الأب والجد، بالنسبة إلى الجد فهي مخصصة يوجد فيها إطلاق، لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال فإن إطلاقه يشمل الجد، ولكنه هذا الإطلاق مخصص أو ليس بمخصص؟ يقول الشيخ مخصصون. بأي روايات مخصص؟ يقول بتلك الروايات التي يجوز للجدي أن يعقد ماذا؟ يعقد على البنت الصغيرة على حفيدته، تلك الروايات فيها إطلاق أن يكون الزواج في مصلحتها أو أن لا يكون فيه مفسدة، فنخرج عن إطلاق الآية المباركة بالنسبة إلى الجد فقط، فنقول بأنه يجوز له أن يتصرف ولكن بشرط أن يراعي عدم المفسدة ولا يشترط أن يراعي المصلحة. قل شيخنا بالنسبة إلى الأب ماذا تقولون؟ يقول بالنسبة إلى الأب فيه كلام سيأتي. قال وأما الآية الشريفة فلو سلم دلالتها، التفتوا للإشكال، أولا يعني ماذا؟ يعني لا نسلم دلالتها، لماذا؟ لأنه سيأتي من الشيخ مفصلا بعد ذلك البحث في هذه الآية ويقول بأنه لا دلالة لها على اشتراط المصلحة. حتى لو سلمنا معكم أن فيها دلالة على اشتراط المصلحة، قال فلو سلم دلالتها فهي هذه الآية مخصصة بماذا؟ بما دل على ولاية الجد وسلطنته الظاهرة. هذه الظاهرة صفة ماذا؟ طب لا يمكن أن تكون صفة السلطنة، لماذا؟ لأنه لا توجد عندنا مثل هذه الروايات التي أعطت السلطنة وهي ظاهرة في كذا، يابد أن تكون هذه ظاهرة صفة ماذا؟ صفة ماء الموصولة، يعني بما دل على ولاية. طب إذا كان الأمر كذلك ما لابد أن يرجع الضمير إليها ماذا؟ مذكر، يعني الظاهر، إلا أن نقول ما من حيث المعنى يعني الأخبار، بما يعني الأخبار التي دلت، عند ذلك تكون الظاهرة. الظاهرة في أن له أي للجد أن يتصرف في مال طفله بما ليس فيه مفسدة له، فإن ما دل على ولاية الجد في النكاح. التفتوا جيدا، هذا الاستدلال بالنكاح على التصرف في مال الطفل هو محكوم بنفس الاستدلال من الأولوية التي تقدمت، وإلا لو أنكرنا الأولوية كما أنكرناها فيما سبق فإنه لا يمكن الاستدلال بمثل هذه الروايات. نعم في باب النكاح لعل هناك خصوصية، ولكنه عندما نأتي إلى التصرف في مال الطفل تلك الخصوصية غير موجودة. يعني من المعقول أن يفترض أنه في النكاح يكفي عدم المفسدة، ولكنه في المال تشترط ماذا؟ المصلحة، ولا منافاة بين الأمرين، لأن الشارع لعله يهتم بباب النكاح بنحو يوسع فيه بشرط أن لا يكون فيه ماذا؟ مفسدة. ولكنه في مال الطفل لا، ليس الأمر كذلك، فإن الطفل بعد ذلك سيكبر وهو يتصرف في ماله. إذن جواز التصرف في ماله يمكن أن يناط باشتراط المصلحة ولا محذورة فيه. فإنما دل على ولاية الجد في النكاح معللا ذلك بأن البنت وأباها للجد. التفتوا جيدا، شوفوا هم تستطيعون أن تقولون أن اللام للملكية هنا؟ شوفوا هذه الرواية بعد قرينة جيدة أن اللام هنا مو لام الملكية، كأن الإمام سلام الله عليه يريد يقول آخر هذا الأب وما ولد له من البنات هذا كان كله بسبب من؟ بسبب هذا الجد، وإلا ليست بصدد بيان ماذا؟ الملكية، حق الاختصاص، السلطنة. لا، ليس الأمر كذلك، لا توجد سلطنة على الأب البالغ، لأن المفروض أن هذا الأب ماذا؟ بالغ بعد، هذا هو بعد مو صغير لأن له بنت. إذن هذه اللام هل يمكن أن تكون أيضا لام الملكية؟ غير معقول. لام السلطنة خلاف الضرورة، أن الجد ليس له سلطنة على من؟ على ابنه البالغ. قال معللا بأن البنت وأباها للجد، وأباها للجد، هذه وأباها أتهم، معللا بأن البنت وأباها للجد. بعد أتكم شيء وراها؟ هذه وأباها لعد زائدة هنا، أي بل معللا بأن البنت وأباها للجد. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك، خصوصا مع استشهاد الإمام عليه السلام به، أي بهذا الخبر، بهذا القول المنقول عن النبي في مضي نكاح الجد بدون إذن الأب. ذيك مسألة إن شاء الله لعله ستأتي الإشارة إليها فيما بعد، أنه لو عقد الجد على الصغيرة ولم يستأذن الآب فهل يكون ماضيا أو لا يكون؟ الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في مجلس من المجالس، في مجلس من مجالس الأمراء، سئل هذا قال بأنه يمضي نكاح الجد. قال خصوصا مع استشهاد الإمام عليه السلام به، أي بقول الرسول في مضي نكاح الجد بدون إذن الأب، ردا على من أنكر ذلك وحكم ببطلان ذلك، يعني ببطلان العقد من الجد، النكاح من الجد مع عدم إذن الأب من العامة في مجلس بعض الأمراء وغير ذلك. يدل على ماذا؟ يدل على ذلك، يعني يدل على تخصيص الآية المباركة بالجد. إذن إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ماذا قال؟ أولا قال اشتراط المصلحة ليس ببعيد، وثانيا قال أن الأقوى اشتراط عدم المفسدة. الآن انظروا إلى قوله الثالث الذي يذكره في المقام، يقول مع أنه لو سلمنا عدم التخصيص، لو قلنا بأن الآية مطلقة تشمل الغريب والجد، الأجنبي والجد، خب هذه تشمل الجد في اشتراط المصلحة، لماذا تشمل الأب؟ قلنا بأن الآية لا يوجد فيها إطلاق يشمل الأب، لماذا؟ لأن الآية فرضها أنه مال يتيم، فإذا ليس له أب، إذا الآية لا إطلاق لها يشمل الأب أيضا. خب نقبل منكم أن الجد إذا أراد أن يتصرف في مال الطفل لابد أن يكون فيه ماذا؟ فيه مصلحة في التصرف في مال المولى عليه. إلا أن تقولوا بأنه نشترط نقول ذلك في تصرف الأب أيضا من باب عدم القول بالفاصل. طبعا هذا كله مبني على أن نقول أن اليتيم لا يطلق على من فقد أمه. أما إذا قلنا أن اليتم يطلق عند ذلك بعد الآية يكون لها إطلاق يشمل الأب أيضا، ولكن فرض الكلام كأنه متفق بينهم وإن كان محل التأمل والخلاف أنه اليتيم لا يطلق إلا على من فقد أباه، أما من فقد أمه فلا يطلق عليه اليتيم. الشيخ القول الثالث الذي يختاره يقول لو سلمنا اشتراط المصلحة فإننا نفصل بين الجد وبين الأب. نقول تصرف الجد مشروط بالمصلحة، ولكن تصرف الأب ليس مشروطا بالمصلحة، وإنما يكفي فيه عدم المفسدة. وهذا هو القول الثالث أخيرا. إذن أقوال الشيخ صارت ثلاثة: قول باشتراط المصلحة مطلقا في الأب والجد وهو ليس ببعيد، قول باشتراط عدم المفسدة مطلقا في الأب والجد، وقول بالتفصيل وهو أنه باشتراط المصلحة بالنسبة إلى الجد وعدم اشتراط المصلحة بل واشتراط عدم المفسدة بالنسبة إلى الأب. مع أنه لو سلمنا عدم التخصيص بالجد وجب الاقتصار عليه في حكم الجد، نقتصر على الجد في اشتراط المصلحة، ولا يأتي اشتراط المصلحة بالنسبة إلى الآب دون الآب، إلا أن تقول أنه نقول باشتراط المصلحة في الأب أيضا. لماذا؟ لعدم القول بالفاص. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وهذه الدعوة ممنوعة. لماذا؟ لأن جملة من الفقهاء قالوا أن الأب إذا كان معسرا يجوز له الاقتراض من الابن من المال الطفل، ولكن الجد إذا كان معسرا لا يجوز له، وهذا معناه أن حكم الجد قد يختلف عن حكم الأب. ودعوى عدم القول بالفاصل ممنوعة. كما تعلمون قرأتم في علم الأصول أن عدم القول بالفاصل لا يكون مفيدا، المفيد هو القول ماذا؟ بعدم الفاصل، ذاك الذي يكون مفيد. أما عدم القول بالفاصل وهو الإجماع المركب فإنه ليس بحجة، إنما الحجة هو ماذا؟ هو القول بعدم الفاصل. مراد وجه الثاني هو شيخنا ايبلي مو دليل ثالث ايبلي، يعني قلنا التخصيص مو تام. بل لا مو هو قال فإن اطلاقه يشمل الجد فقط ويتم في الأب بعدم الفصل، تمام؟ إذن إطلاق الرواية إطلاق الآية ما بها للأب لأنه فرضت مال اليتيم. أنا بدي أقول بأنه الآية فيها إطلاق للأب لو ما فيها بها، الشيخ يقول ما بها بالضمير. أحسنتم، قبلنا. الآن بالنسبة إلى الجد قلنا الآية مخصصة بالنسبة إلى الجد، مخصصة ولا لا؟ وين مخصصة؟ بهذه الروايات التي قرأناها. ها؟ الآن لو جاء قائل وقال بأنه يا بهذه الروايات واردة في باب النكاح، وباب النكاح لا يقاس عليه ماذا؟ تصرف في مال الطفل، بعد أن عندنا تخصيص في الآية لو ما عندنا تخصيص في الآية، وهذا الشيء يفترضه. ولو فرضنا عدم التخصيص في الآية، إذن إطلاق الآية يشمل الجد أو لا يشمل الجد؟ نعم يشمل الجد. ويشمل الأب بعدم القول بالفاصل أو لا يشمل؟ نعم يشمل. الشيخ يقول يشمل الجد ولا نقبل عدم القول بالفاصل لأنها دعوة ممنوعة. إذن لابد أن نفصل، نقول الجد إذا أراد أن يتصرف لابد أن يشترط فيه المصلحة بالمقتضى إطلاق الآية المباركة، ولا يجري في الأب لأن الأب بنفسه غير مشمول للإطلاق، وإنما كان مشمول بالإطلاق بواسطة ماذا؟ الضميمة، والضميمة ممنوعة. قبل عكس ما صار معه، ما قلنا هذاك، قلنا شيخنا ثلاثة أقوال: قول باشتراط المصلحة مطلقا، قول بعدم المفسدة مطلقا، وقول بالتفصيل. أنا ما ذكرت الشكل شيخنا، أنا قلت أن الآية المباركة إذا تسمحون خلوا بعد البحث ولا. قال: فقد حكي ودعوى عدم القول بالفصل ممنوعة، فقد حكي عن بعض متأخر المتأخرين. هذا بيان المنع، لماذا عدم القول بالفصل ممنوعة؟ فقد حكي عن بعض متأخر المتأخرين القول بالفصل بين الأبي والجد في الاقتراض مع عدم اليسر، فإن الأب يستطيع أن يقترض مع عدم اليسر ولكن الجد لا يستطيع. فرع آخر: ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعي في أن الجد وإن علا يشارك الأب في الحوق. نحن لا نقول هذا في الجد بلا واسطة، بل هذا الحكم موجود للجد مع الواسطة أيضا. لو كان الأب موجود وجد الأب موجود وجد الصغير موجود وأبو الجد موجود وجد الجد موجود، فإن الجميع يشاركون الأب ماذا؟ في ولاية التصرف. لماذا؟ لنفس الدليل، أنت ومالك لأبيك، يعني الولد الذي هو الصغير وماله لأبيه، والأب وماله الذي هو الولد وماله أيضا لأبيه، وهكذا. قال: ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعي في أن الجد وإن علا يشارك الأب في الحكم ويدل عليه. شوفوا، التفتوا جيدا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يجعل تلك دليلا ولكن يقيدها، يعني يرى أن المقتضي تام ولكنه يرى أنه مخصص بالمورد، ويدل عليه ما دل على أن الشخص وما له الذي منه مال ابنه الجميع يكون لأبيه، وما دل على أن الولد ووالده لجده. ولو فقد الأب، فرع آخر، ولو فقد الأب فهل أبوه وجده يقوم مقامه أو لا؟ هذا الولد الصغير لا كان له أب وكان له ماذا؟ جد. الآن لو فقد هذا الأب فهل أيضا الجد يأتي ويكون بمقام الأب والجد الآخر يكون ماذا؟ بمقامه، بمقام الجد، أو أنه إذا فقد الأب بعد ينحصر الأمر في من؟ في الجد فقط. يقول: المسألة خلافية بين الفقهاء. إن أردنا أن نستدل أنت ومالك لأبيك نقول يقوم مقامه، أما إن استدللنا بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فإنه نقول مختص بالجد، فإن الأقرب يمنع الأبعاد، لأن الأولوية هنا مو من باب التفضيل وإنما من باب التعيين. يقول: ولو فقد الأب وبقي الجد فهل أبوه أي أبو الجد يقوم مقامه في المشاركة، يعني يقوم مقام الأب في المشاركة، أو يخص هو أي الجد بالولاية؟ قولان: من ظاهر أن الولد ووالده لجده فإذا نقول ماذا؟ بالمشاركة، وهو المحكي عن ظاهر جماعة. ومن أن مقتضى قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض هو ماذا؟ كون القريب أولى. شيخنا، خب أولى يعني كلاهما لهم ولاية، ولكن هذا أولى من ذاك. يقول: لا، هذه الأولوية هنا مو أولوية تخييرية، وإنما الأولوية هنا ماذا؟ أولوية تعيينية. فلهذا نحن نستدل بهذه الآية المباركة في ترتيب مراتب الإرث. هناك الأولوية أولوية تخييرية لو تعيينية، ومن الواضح أن الطبقة الأولى أولويتها تعيينية. في مسألة تجهيز الميت نقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذا الأولوية تخييرية أم تعيينية؟ تعيينية. قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض معناه كون القريب أولى بقريبه من البعيد، فنفي ولاية البعيد فنفى ولاية البعيد، وخرج منه الجد مع الأب. خب إذا كان الأمر كذلك ماذا تقولون في ولاية الجد مع الأب أحدهما في عرض الآخر؟ قال هذا مخصص لإطلاق الآية المباركة، وبقي الباقي تحته. وبقي الباقي وليس المراد، هذا جواب عن ذاك الإشكال المقدر أن الأولوية معناه الاشتراك في المبدأ، وليس المراد هذا من قبيل الله خير أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وليس المراد من لفظ الأول أولى التفضيل مع الاشتراك في المبدأ، بل هو نظير قولك هو أحق بالأمر من فلان ونحوه، وهذا محكي عن جامع المقاصد والمسالك والكفاية، وللمسألة مواضع أخرى تأتي إن شاء الله تعالى، مسألة تأتي، والحمد لله رب العالمين.